أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذا الكتاب ما ينفع هذه الأمة ويأمرهم باتباعه وينهاهم عما يضرهم ويحذرهم من سلوكه، وهذا يتكرر ويأتي بأشكال مختلفة بطريقة لا تجعل للمنصف نفسا ولا تجعله يرتاب في صحة هذا الدين وحسنه وأنه جاء لإنقاذ البشرية. فبالأمس كان في الدرس قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا المقطع، هذه الآية تبين الضلال الذي كان موجود عند العرب قبل نزول الإسلام. قد حرف تحقيق خسروا نقصوا الذين قتلوا أولادهم سفها، ما هو لأجل الانتقام ولا هو لسفه، بعدين بغير علم، سفه وبغير علم، بعدين وحرموا ما رزقهم الله، المتعة التي أعطاهم الله والنفع المال والبنون زينة الحياة الدنيا افتراء على الله، يعني كذبا وزورا وبهتانا وتسريعا لم يشرعه الله، إذا أضلوا وما كانوا مهتدين. بعدين بيّن أن ما أخبر به من الخسران ومن الضلال أنه ناشئ عن قادر وعن منعم، وهو الذي أنشأ جنات معروشة. يعني إذا هذا الإخبار نشأ عن من؟ عن القادر المنعم، لأن الإنشاء يدل على القدرة، والإنشاء لكم ما ترعمون به وتعيشون به يدل على النعمة. إذا هو قادر ومنعم، فما يقوله حق وما يقوله يجب أن ينفذ. بعدين والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، كلوا من ثمره إلى أثمر، أمر للإباحة، وآتوا حقه يوم حصاده، أمر للوجوب. بعدين قال إنه لا يحب المسرفين. إتيان الحق من الحصاد، هذه الآية فيها خلاف وأقوال كثيرة جدا، ملخصها أن العلماء اختلفوا، قالوا الآية منسوخة لأن السورة مكية، وما كان من هذا الأمر نسخ بالزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. قال بعض العلماء هذا الحق غير الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، وهو إذا جذ الزارع زرعه وحضر الفقراء يعطيهم. وقال بعض العلماء لا، هذا في الزكاة وهو مجمل فيما يخرج ومبين في الوجوب، فهو من جهة مجمل ومن جهة مبين. فجهة البيان الوجوب وآتوا حقه، أن الزرع إذا حصد فيه إيش واجب حق، هذا مبين ومجمل من جهة المقدار. إذا قالوا وقد يأتي إجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفطي، فتأتي الحكم من جهة مجمل ومن جهة مبين. فجهة الإجمال فيه مقدار الحق لأنه لم يبين هنا، وجهة البيان فيه هو الأمر وأن فيه قدر واجب. إذا يرجع للأحاديث الأخرى وللآيات الأخرى، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمره ربه ليبين للناس وقال لا إني أوتيت القرآن ومثله مع فبينه، فجعل الأموال بعضها تجب فيه الزكاة وبعضها لا تجب فيه الزكاة، وجعل المال لا تكون فيه زكاة إلا إذا وصل وصل قدرا معين، وجعل القدر المخرج معينا، وجعل بعض المال لا بد فيه من الحول، وجعل بعض الأموال لا يلزم فيه الحول. فالمال الذي يكون فيه الزكاة إذا كان زراعة 5 أوسق فما زاد، يعني 300 صاع، 1200 مد لمد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون فيه الزكاة. فإن كان يسقى بالمطر العشر، وإن كان يسقى بالسواني وبالتعب فإيش نصف العشر، وإن كان بهذا وهذا فبقدره. إذا ما أقل من هذا لا زكاة فيه. في بعض الأموال لا زكاة فيها، في الجواهر أكرمكم الله الحميد، البغال، واحد عنده 1000 بغلة، 1000 حمار، 1000 من الخيل، الخيل والبغال والحمير ما ذكر منها ايش تزكي. لذلك اختلف العلماء في الاوراق النقديه وبالاخص في هذا العصر، فمن العلماء من قال الاوراق النقديه لا زكاه فيها لان الاصل حرمه اموال الناس، وهذا مال جديد ووجد وما فيه زكاه. جمهور العلماء قالوا هذه الاوراق الجديده والعملات هي لا تقل عن الذهب والفضة، لأنها يؤخذ بها إيش تأخذ بها كل ما تحتاجه، فهي الآن بمثابة الذهب والفضة. قالوا الذهب والفضة فيهم شيء متمول في نفوسهم، أما هذه الأوراق إذا رفعت عنها الحصانة لا فائدة فيها، أما الذهب والفضة لو رفعت عنهم الحصانة فهم فيهم قيمة ذاتية متمولة. فقالوا هذه القيمة التي توجد في الذهب والفضة هي قيمة اعتبارية، فلو لم يكن الناس يريدوا ولا يتعاملوا يبقى مثل الورق. إذا قالوا هل الذي يملك ملايين من هذه الأوراق يسمى غني أو لا يسمى غني؟ طيب قال صدقة تأخذ من أغنيائهم، ما دام يسمى غني كيف ما يدفع الزكاة؟ صدقة تأخذ من أغنيائهم. إذا أقرب شيء هذه الأوراق أقرب شيء بها هو أنها ذهب وفضة، لأن ما يعمل بالذهب والفضة يعمل بها وزيادة. ولكن يعني تكييفها فيه صعوبة، لأن هي ليست عروض تجارة، وهي ليست ذهب، وهي ليست فضة، وهي أغلى من الذهب والفضة، وكل ما يريده الإنسان يأخذه بها بأسرع وقت. بل أحيانا إذا أراد أن يأخذ حاجته بالذهب والفضة تتعذر عليه. فهي الآن الحقيقة تقوم مقام النقدين، هل تكون فيها الربا؟ قال العلماء إذا اختلفت العمل فبيع كيف شئت إذا كان نقدا يدا بيد، لا تبيع عملة بعملة مؤجل. لكن يمكن تبيع 100 دولار ب1000 ريال العمل إذا اختلفت، بيع إذا كان يدا بيد، هذا الأقرب شيء. وكل الأموال فيها زكاة إلا ما استثني من الخضروات ومن الخيل والبغال والجواهر، قالوا هذه لا توجد فيها إيش زكاة إلا إذا أعدت لماذا؟ للتجارة. إذا كان عنده يبيع ويشتري في الخيل أو في الحمير أو في البغال أو في الجواهر، لا، هذا إذا حال عليه الحول يضم مع ما عنده من عروض التجارة ويخرج منه 2.5%، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذا هو الأولى وهو الأفضل. كما أنه ينبغي للمسلمين الذين أكرمهم الله بالغناء أن لا يتيمموا من أموالهم ويقصدوا الدنيئة الرديئة ويجعله في الزكاة، هذا لا ينبغي. يأخذ قماش، يكون بياع قماش، يأخذ قماش لا يباع ويجعله على الفقير بأعلى ثمن، ما ينبغي هذا. أو يأخذ بضاعة ما هي رائدة ولا تريد البيع ويقومها على الفقير، لا، الفقير ما لك ماله أعطيه حقه، إذا كان عندك عروض تجارة أعطيه من ماله، لا تعطيه عروض تجارة، أعطيه نقدين، عد ما عندك بعد لا بعيد ولا قليل، وسط، تأتي لثلاثة وتقول لهم هذه البضاعة كم تسوى، ثلاثة، المتوسط ما قالوا لك هو اللي تدفع، ثلاثة تؤمنهم، فلا تعطيه من الردي ولا يعني قوم ما عندك من عروض التجارة أو من الأراضي أو من التجارة قيمة وسط، لا تأخذ أعلى شيء ولا تأخذ أدنى شيء، وإياك وكرائم أموالهم، خذ الوسط وتعطي للفقير وتقول له هذه زكاة، ولا تحاول أن تجعل الزكاة تجعل فيها فضل للناس، لا، لأن هذا واجب عليك والواجب ما فيه منا، تحاول أن تجعل الزكاة تسد لك ما تفعله لأقربائك، لا تعطي الزكاة وتوقي بها مالك، لا توقي مالك بالزكاة، لا، وإنما الزكاة تعطيها بوجه الله لناس ما لك علاقة بهم، يعني لا تجب نفقتهم عليك. وفي الأقارب أفضل، لأن الصدقة وصيلة رحم. فهذا الحقيقة، والزكاة فيها شيطان يأتي للإنسان إذا أراد أن يدفع الزكاة، صعب على النفس، لأن فيها الأجر وفيها طهارة النفس وطهارة المال وتنمية المال، والشيطان عدو لنا، كل شيء ينفعنا يجعله صعبا. ذلك ينبغي للمسلم أن يحصي ماله ويدفع زكاته. بعدين قلنا أن المتفق على دفع الزكاة منه من الزروع 4، هذا إجماع، القمح والشعير والتمر والزبيب، هذه منصوص، هذا محل إجماع. ولكن ألحق بالقمح والأرز والذرة وجميع أنواع القطاني، وألحق بالتمر والزبيب على أصح الأقوال التين، وإن قال بخلاف ذلك جلة من العلماء. والشافعي ومالك يرون أن يعني تكون الزكاة في هذه الأمور فيما يدخر ويقتات. وعند أحمد فيما يدخر ويوزن أو يكال وش أيوة يدخر يقتنى ويكال سواء يقتات أو لا يقتات، لأنه جعل في الأبازين الزكاة لأنها تكال وتدخر. أبو حنيفة جعل الكيل كل ما يكال يكون فيه زكاة. والجمهور قالوا الخضروات لا زكاة فيها، وآية الأنعام هذه تدل على أن لولا ما فعل السلف لقيل إن كل زراعة إذا حصدت يخرج منها، وآتوا حقه يوم حصاده. لكن واقع المسلمين المدينة فيها مزارع ما أخذ من الخضروات ولا من الفواكه، والطائف لما فتحت، فدل ذلك على أن هذه الخضروات وهذه الفواكه لا تؤخذ منها الزكاة. طبعا إلا إذا كانت تجارة وبلغت 100 درهم أو 40 دينار، هذه بلغت النصاب وحال عليه الحول تضم مع عروض التجارة وتدفع الزكاة منها لأنها إيش تجارة. أما إذا كانت للاستعمال وتحصد لأجل الاستعمال لا زكاة فيها. هذا أقوى شيء والله أعلم. ثم قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لما أمر بالإعطاء نهى عن الإسراف، والإسراف من جهتين، قد يكون إسراف تفريط وقد يكون إسراف إفراط، فمن كلا الطرفين قصد الأمور لبي. فالإنسان لا يعطي كل ماله ويبقى يحتاج للناس، والإنسان لا يمنع الواجب فيذم ويأثم. لذلك يعني يسألونك ما لا ينفقون قل العفو، قال العلماء ما زاد على الحاجة الضرورية عفا، إذا زاد عفت الديار حتى عفوا، يعني فالعفو هو الزيادة عن الحاجة الضرورية. وكما أن الله تعالى نهى عن التقتير وعاب البخل، وأي داء أدوأ من البخل، ولا توجد صفة أجمل من الكرم، تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. نبينا ما قال لا لأحد سأله صلوات الله وسلامه عليه، لا يسأل إلا أعطى، حتى قال لهم أنا لا أريد أن أمنعكم فإن سألتموني ما لكم تروا حرام. حتى قيل إنه جاءه شخص وقال له أعطيني ثوبا، فأعطاه الثوب وأذن المؤذن، فبقي في البيت محصورا، وبقيت إحدى أم المؤمنين تلومه كيف تعطي ثوبك وتبقى لا ثوب عندك، فقال فتقعد إيش ملوما محصورا، ملوما من أمهات المؤمنين كيف تعطي ثوبك محصورا عن الصلاة لا تستطيع الخروج. طبعا والأثر لا يصح، لكن ورد هذا أيوة، لكن ليس بثابت سندا طبعا، لكن قد يكون ثابت معنى والسند لا يصح. إذن الإسراف يكون بذل الزائد أو بمنع الواجب، هذا كله إسراف. وقال بعض العلماء لو أعطيت مثل جبل وأنفقته في الخير لا يقال إنه إسراف، وإنما الإسراف في الحرام وهذا جيد. الصدقة وبذل المال في وجوهه لا يسمى إسرافا، وبالأخص من كان يصبر، من كان إذا أعطى ماله يصبر ويتعفف لا مثيل لمثل هذا. أما إذا كان الإنسان لا يصبر ويسأل الناس وتتوق نفسه لما عند الناس، الأفضل له أن يمسك بعض ماله حتى يعف نفسه وحتى لا يحتاج للآخرين. نعم. ثم قال: ومن الأنعام حمولة وفرسا. ومن، وأنشأ من الأنعام حمولة، الحمولة الكبيرة كالجمل الكبير، وقيل الخيل، وذكر بعضهم البغال والحمير، وهذا كله من الأنعام غير واضح إلا إذا كان بالتغليب. وفرشا صغار الإبل، وقيل الفرش الغنم لأنها قريبة من الأرض، أو لأن من الأنعام ما هو يحمل عليه ومنه ما هو يفرش به، يعمل من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها ما يفرش. لكن الأوضح أن ومن الأنعام حمولة كبيرة ومنها صغيرة كالغنم وكأولاد الإبل وهي صغار، هذا الأظهر. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله. وهذا يقوي أن المقصود بالأنعام الإبل والبقر والغنم. كلوا أمر للإباحة وللامتنان وللإرشاد، مما رزقكم الله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أو خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه أي الشيطان لكم أيها المسلمون وأيها الناس عدو بين العداوة، معاد وكاره لكم، مبين ظاهر العداوة واضحها وبينها. وهذا فيه إرشاد للمسلمين وإيماء إلى أن هذا التحريم الذي فعلوه وهذا التفصيل هو من الشيطان. ومن الأنعام حمولة وفرشا، وقد خلقها الله لكم وأخبر أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما خلق لكم وأنعم عليكم به فكلوا منه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم فإن ذلك ليس بشرعي ولم أتيكم به. ثم قال: ثمانية أزواج. إيش إعراب ثمانية أزواج؟ ما في الصحبة مع سيبويه، بدل من حمولة وفرشا. وأنشأ لكم من الأنعام، أو خلق لكم من الأنعام حمولة وفرشا، وبعدين هذه الحمول والفرش هي ثمانية أزواج على أصح الأقاويل، إذن هي بدل أزواج. الزوج يقال للذكر ويقال للأنثى، ولذلك هنا على أصح الأقوال قال ثمانية أزواج، ما قال أربعة أزواج، لأن فيه معز وضأن وفيه بقر وفيه إبل. أربعة اثنين كم؟ ثمانية. وهنا يريد القرآن أن يحيط الكفار بطريقة تجعلهم يقتنعون أن ما فعلوه خطأ وأنه لا مستند إليه، بطريقة رائعة في غاية البيان والوضوح. إذن قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، النعجة والكبش، ومن المعز اثنين، المعزة والتيس، ومن البقر، بعدين قال ومن البقر اثنين، الثور والبقرة، ومن الإبل اثنين، الناقة والجمل، ما في غير هذه الثمانية. هو أراد يقول قل أذكرين حرم أم الأنثيين. طيب التحريم جاء لهذه الجهات من الذكر أو من الأنثى، أو ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أو لأنه كان في الرحم. لا إله إلا الله، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في قولكم هذا حلال وقولكم هذا حرام، من أين جاء لهذا التحريم ومن أين جاء لهذا التحليل؟ من أين أخذتم هذا؟ من الذكورة أو من الأنوثة أو من اشتمال الرحم عليه؟ وبعدين كرر 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 ليوضح. لذلك القرآن إذا أراد أن يقنع يأتي بطريق لا تترك للمنصف نفسه، إذا أراد أن يخوف، إذا أراد أن يرغب، إذا أراد أن يبين. عجيب. لذلك بيان لا وراء وراءه. طيب من أين جاء التحريم؟ ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت علي أرحام الأنثيين أم كنتم خضراء شهداء إذ وصاكم الله بهذا. قد أنتم كنتم من هؤلاء الذين فعلوا شهداء إذ قال لكم الله حرموا هذا حللوا هذا، من أين لكم هذا؟ إذن قال فمن أظلم، لا أحد أظلم ممن اشترى على الله كذبا. اشترى على الله كذبا بما لا ليضل الناس بغير علم. وأكبر الافتراء هو أن يأتي العبد المحتاج الفقير الضعيف ويحلل ويحرم ويشرع غير تشريع الله. وربنا يقول إن الحكم إلا لله وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ونهاهم عن اتباع الشيطان وأخبر أن اتباعه في تشريعه عبادة لهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لذلك ما فعلوه من التحليل والتحريم ومن البحيرة والسائبة والحام أمر باطل لا محل له، لأنه لم يقل لهم ربهم حرموا الذكورة ولا الإناث ولا ما كان في الأرحام، ولم يكونوا شهداء وقال لهم الله ذلك. إذن هم افتروا على الله كذبا، ولا أحد أظلم ممن يفتري ويكذب على ربنا جل وعلا. لذلك الحقيقة هذا الكتاب فيه من البيان والجلال والجمال والحسن ما به يتحتم علينا أن نعطيه وقتا لنفهمه. لا بد لنا من إعطاء الوقت لكتاب ربنا لنستفيد منه. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا نتخذ القرآن مهجورا ولنقرأه ولنعمل به ولنعلم أن السعادة في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن كل ما نحتاج إليه موجود فيه. ولذلك هل بعد هذا من بيان؟ وإذا تتبعنا القرآن نجد كل قضية يبينها بيان شافي. في الصدقة كيف تزداد؟ كما هذه حبة منبتت في كل سنبلة والله يضاعف لمن يشاء. في محق أعمال الذين لا ينتبهون لأعمالهم، ومثل الذين ينفقون أموالهم رياعش، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إذن يبين كيف في غاية الاحتياج أعمالك تذهب. وأنت في أمس الحاجة إليها، ويبين كيف الله ينمي للطيب. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمهر جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. القرآن كل بيان وتوضيح، وهنا رد على هؤلاء الذين يجعلون الوسيل والحام ويحللون ويحرمون بأن ما قالوه لا دليل عليه ولم يأتي به هذا الشرع، وإنما اخترعوه من أنفسهم، وهذا أمر باطل وصاحبه معرض للعقوبة، فينبغي أن يتوب من يفعل ذلك. هذا الكتاب الحقيقة بين لنا ما نحتاجه ووضحه لنا، وكل أمر في الدنيا نحتاج إليه مبين فيه، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نعمل به وأن نتمثله ونتربى على أوامره ونحذر من نواهيه، فإننا إن فعلنا ذلك الله جل وعلا أعزنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخراه؟ الذي يسير على هذا الكتاب ربنا يصلح له دنياه وأخراه، ولينصرن الله من ينصره. إذن يقول جل وعلا: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهو في التحليل والتحريم ليضل الناس بغير علم، الحام والوصيل والتحليل والتحريم وكل هذه الأمور. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يوفق ولا يجعل الجماعة التي تضع الأمور في غير موضعها لا يجعلها تسير على الحق. القوم هم الرجال، ولا يقال للنساء قوم إلا إذا كن مع الرجال. ولا أدري وسوف إخال وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ولكن إذا جاءت المرأة فقد يقال قوم، قال إنها كانت من قوم كافرين، فقال قوم وهي قال كانت من قوم فجعلها من القوم. لكن إذا قيل القوم بمفردها فهي للرجال، كما أن الجمع المذكر السالم لا تدخل فيه النساء إلا إذا كانت في قرينة، لأنه قال وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وما شمول من للأنثى جنفوا. إذا قلت من ليس في شرط أن تدخل النساء، وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وفي الجمع المذكر السالم اختلف العلماء هل تدخل النساء فيه أو لا تدخل، لأنه قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال هناك إنها كانت من قوم كافرين، فقيل تدخل وقيل لا تدخل، وقيل إن كانت في قرينة تدخل وإن لم تكن في قرينة لا تدخل. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، أيضا هذا جعل القوم غير النساء، نعم، ولكن قال من قوم كافرين. وهذا الأسلوب وهذا البيان ليعتبر به أهل الدنيا قبل أن يفوت الأوان. هذا الوضوح وهذا البيان وهذه الأدلة وهذه الحجج ليستفيد منها الناس قبل أن يفوت الأوان، فلا يحللون ما لم يحل الله، ولا يحرمون ما لم يحرم الله، ولا يشرعون ما لم يشرع الله، ويعلمون ما الذي أراد ربهم منهم فيعملونه، وما الذي لم يرده منهم فيجتنبونه، فعند ذلك يسعدون في الدنيا ويرحمون في الأخرى. ولكن هذا الشيطان الذي لا يترك الناس هو أكبر طريق للضلال. أكبر فريق رضا تضليل بالآدم الشيطان. ولذلك قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينسخ بينهم. وأخبر الله أنه يوضع له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة البليغة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم. طيب هل في بعد هذا؟ أنا كذبت عليكم قلت لكم تعالوا. وكل واحد نلبس عليه على قدر ثقافته وعقله. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان عندي قوة، ما كان عندي أي شيء. كل واحد نقول له تعال. الدين ضعيف نقول له الدين كلي. الذي دينه قوي نسوش به. الذي عنده عبادة وما عنده علم ندخل له الرياء والسمعة. الذي ما هو منتبه نشغله بالمفضول عن الفاضل. إذا الأول يحاول أن يكفرك، فإن لم يستطع يحاول أن يثبطك على العمل ويؤخرك، فإن لم يستطع يحاول أن يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إذا قال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد الكرام شاكرين. حتى قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فبعزتك لأغوينهم. ولكن الله تعالى كريم، من تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أمثالها. ويوم عرفة كل الناس يظهر لها. يقال لم يرى الشيطان أكثر حزنا من يوم عرفة لما يرى من رحمة الله. ولما سلطه علينا جعل لنا أبواب الخير لا تنتهي. الجنة أبوابها كم؟ ثمانية. أن يدخل بالبكاء، أن يدخل بالصدقة، أن يدخل بصفاء القلب، أن يدخل بمحبة المسلمين. كم من واحد يدخل؟ أبو بكر قالوا تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها. ذلك لا بد لنا من إعطاء الوقت لديننا. مشكلتنا الحقيقية أننا لا نعطي الوقت. ولا يمكن إنسان ينتج في الدنيا إلا بالوقت. ما في شيء إلا بالوقت. الصلاة تحتاج وقت، الصوم يحتاج وقت، الزراعة تحتاج وقت، القراءة تحتاج وقت، إنجاب الأولاد يحتاج وقت، زراعة الأرض تحتاج وقت، تنتيج الأنعام يحتاج وقت. إذا كل شيء يحتاج وقت. إذا ينبغي أن نعطيه وقتا لديننا. نقرأ، نستغفر، نصلي، نفهم. مشكلتنا أننا لا نحاول أن نعطيه وقتا للدين. إذا من أين لن نفهم الدين؟ من أين لنا أن نفهم الواجب، نفهم الحرام؟ لا بد من أن نعطي وقتا لديننا. كل واحد يقتطع وقت لدينه، وهذا الوقت الله يبارك له في ماله وفي عمره وفي ولده. والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن تحفظ المملكة العربية السعودية خاصة، وأن تحفظ حكامها ومحكومها، وأن ترد عنها كيد أعدائها، وأن تجعلنا جميعا من المتقين، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول زكاة الحلي ما الصحيح فيها والراجح؟ هذه زكاة الحلي الراجح أن الحلي المتخذ للاستعمال لا تجب فيه الزكاة، والذي يريد أن يحتاط يخرج الزكاة منه احتياطا. هذا آخر شيء. الحلي المتخذ للاستعمال لا تجب فيه الزكاة. لكن ما تأخذ المرأة 100,000 وتضعها في الحلي، هذا ما هذا أصبح إيش؟ كنز. تأخذ أوضاع أو يعني أمور لأجل الحلي. أما إذا وضعت في الحلي 10,000 ومئات الآلاف هذا يزكى لأنه أصبح كنزا وأصبح مالا مجموعا أكثر من حاجة الاستعمال، فهذا يزكى. وأما الحلي الذي للاستعمال فقط وله كنز ولا مجعول فيه أموال، هذا الأرجح بالنص أنه لا زكاة فيه، والأحوط أن تخرج منه الزكاة. هل تجوز الصلاة بعد صلاة العصر وخاصة بالروضة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؟ الصلاة بعد العصر لغير سبب لا تنبغي، لا بد من سبب. إنسان طاف، إنسان خرج من المسجد وتوضأ ودخل المسجد، أما يكون جالس في المسجد ويصلي لا، لأن الشافعية رضي الله عن الجميع يقول إن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، والجمهور قالوا تعارض أمر ونهي فيقدم النهي، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهنا في عام وخاص من وجه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيتعارض هنا عام من جهة وخاص من جهة وعام من جهة وخاص من جهة. فمن العلماء من قال يرجح عدم الصلاة، والشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، أما من هو داخل في المسجد يروح ويصلي لا، بعد العصر لا يصلي، يقرأ القرآن يستغفر، لأن نبينا قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ما قال إلا إذا كان مسافرا وأراد أن يدخل الروضة فلو أن يصلي ركعتين، لا ما قال. لذلك الأولى لمن هو داخل المسجد ترك الصلاة بعد العصر إلا إذا كانت عليه فوائد واجبة، إذا قضاها يقضيها في كل وقت، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هل تأكل عند من يغلب على ظنك أن كل ماله حرام وما لا تفعل إذا دعاك؟ يا إخواني المسلم لا يتشدد، وبعدين لا يلبش عن الأمور، لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبا، ومن يريد أن يكون وريع لا يخبر الناس، الذي يريد أن يتورع لا يخبر الناس بهذا، هذا شيء بينك وبين الله. إذا كان لك صديق أو لك شخص تعرف أن ماله كله حرام هذا ما يمكن عنده، لكن من أين كنت تعرف هذا؟ ما لا يدرك عن هذا الشخص الذي ترى أن ماله حرام أنه ماله أنه يخاف الله ولا يأكل، ما تدري أمور فيها جانب غيبي. لكن الذي يريد تريد تجد واحد يصلي، صلي مع المسلمين، إذا شككت في صلاة واحد عيد صلاتك سرا، لا تخبر الناس بورعك. الإنسان إذا احتاط لنفسه لا يخبر الناس بهذا، أنت خذ نفسك بالحزم لكن لا تكلف الناس هذا. لذلك الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غربا. سددوا وقاربوا، بنو إسرائيل ربهم قال لهم اذبحوا بقرة، أول شيء قالوا أتتخذنا هزؤا، قلوبهم مليئة بالمستنقعات، قلبهم مستنقع لما لا ينبغي. بعدين قالوا ادعوا لنا ربك وبين لنا، وفي النهاية وما كادوا يفعلون لصعوبة وجودها. قال العلماء لو أخذوا أي بقرة أولا لكفتهم. لذلك المسلم لا يتشدد ويحاول أن يرفق بالآخرين، وهو يأخذ نفسه بالحيطة لكن لا يلزم الناس بذلك. نعم. يقول هو مسافر بعد صلاة الجمعة إلى بلده، هل يجوز له جمع صلاة العصر مع الجمعة؟ هذا إذا كان متصل بالسفر نعم، عند بعض العلماء يصلي الجمعة ويجمع بعضها، وبعض العلماء يقول لا، والأمر سهل في هذا، وكل قول له وجه. يقول مات أبوه وهو في الحج قبل أن يأتي عرفات، هل سقطت عنه الفريضة؟ وفي حالها لم تسقط عنه، هل يحج أو ينيب عنه من يحج عنه؟ الأمر في هذا سهل. أولا أبوك إن كان في الوقت الذي استطاع الحج مشى إلى الحج ومات في الحج لا شيء عليه، ويبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه لما مات رفع عنه التكليف، وهو عندما وجب عليه الحج قام به. إذا لا شيء عنه. وإذا أردت أن تحتاط لوالدك وتحج عنه إما بنفسك أو ببدن، الأمر سهل ولك الأجر إن شاء الله. إذا الأمر كله في سعة. يقول ابني أرضعته والدتي، هل يجوز له الزواج من بنات أخواتي وأخواتي؟ لا، أخواتك أعمامه، لكن ابن العم وابن الخال يجوز. أيوة. هل يجوز له الزواج من بنات إخواني؟ ابن الأخ وبنت الأخ محرم، أما ابن العم وابن الخال غير محرم. والمحارم سبعة بالنسب وسبعة بالرضاء وسبعة بالمصاهرة، كم هذا؟ 21، هذه المحرمة. والمتزوجة والملاعنة، هذه المحرمات. المتزوجة تحرم حتى تتطلق وتعتد، والملاعنة تحرم على الصحيح على التأبيد 21 و 23، إلا أن ثلاثة يحرم تزويجهم وليسوا بمحارم: عمة المرأة وخالتها وأختها، هذا لسنا بمحارم ولا يجوز تزويجهن مؤقتا. أيوة. وأن تجمعوا بين الأختين، وتحرم المرأة على عمتها وخالتها. أما أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن والعمة والخالة والأخت، إلا أن أم الزوجة لا بد أن يدخلش بالبنت. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم، هذا بس اللي يشترى. هذا الدين كل شيء مبين فيه، لكن الحقيقة نحتاجش أن نعطيه بعض الوقت. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه، يؤكد. والنبي مبلغ، كما قال: آمنوا بالله ورسوله، أي دوموا على الإيمان على أصح التفاسير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، ولكن هذا من باب التأكيد على هذا والأمر بالبلاغ. ولذلك قال: ليبلغ الشاهد الغائب. قال: نزلت في حق سيدنا في علي، هذا كلام باطل، هذا اللعب وعين اللعب. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية، وأغلب المفسرين يفسرها خطأ، لأنه قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. المفسرون مع الأسف يقول: أخفى في نفسه حبه لها، أخفى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حبه لها، وهذا باطل، لأن الله قال: ما الله مبديه، والله لم يبدي أنه أحبها، وإنما أبدى أنه يزوجه إياها، فهو أخبره ربه أنه يتزوجها. ولما أخبره الله بذلك جاءه زيد يشتكي منها، فقال له: أمسك عليك زوجك. فقال له: كيف تقول له أمسك عليك زوجك وأنا أخبرتك أن تكون لك زوجا؟ إذا قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. ومع الأسف أن جملة من العلماء يقولون كلاما يخالف النص ولا يصح. لذلك كون من الإنسان عالم لا يمنح من الخطأ، لكن الحق مع النصوص. لذلك هو يقول: ما الله أخفى في نفسه وحبها، هذا ما هو صحيح. أخفى في نفسه إخبار الله له أنها تكون له زوجة، ويخشى الناس في أن يقولوا محمد تزوج ابنة يعني متبنيه، والله حق أن نخشاه فلا يقول له أنسك عليك زوجك أبدا. ولذلك قال لكي لا يكون، أبين العلة، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكذلك ما قالوا عن ولي نعجة واحدة فقال أكفلنا، كلام الحقيقة في التفاسير كما قال الحافظ بن كثير ينزه عنه الأنبياء والصلحاء ولا ينبغي أن يقال ولا يتعدى فيه النص، ولكن ما قاله إسرائيليات ولا يصح. كيف نعرف الأمر للإباحة والأمر للوجوب؟ يعني فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، كلوا مما رزقناكم فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذه أمر للإباحة أو للندب، لكن يهديكم الله سبحانه، لكن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا أمر للوجوب. فالسياق هو الذي يبين، السياق سياق الآية أو النص هو اللي يبين. ما قولكم في من يرى أن الحائض إذا اضطرت لطواف الإفاضة لها أن تطوف أخذا بهذا القول؟ هذا قاله بعض العلماء وهم أبصر بما قالوا، العالم أبصر بما يقول. ما هو دعاء الطفل والمرأة في صلاة الجنازة؟ المرأة مثل الرجل، والطفل يدعى لوالديه ويدعى له أيضا هو. ما لا يفعل من سبق بتكبيرة في صلاة الجنازة؟ هل يقرأ الفاتحة أم يبدأ بالصلاة على النبي؟ لا، يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت: وما فاتكم فأتموا، تولي الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. في الجنازة نعم، على أصح الأقوال. هل من نصيحة للإسراف في الحفلات وقد ترمل الكثير من الأكل؟ لا تسرفوا، وكثير من الطيبين يعمل حفلة ويكرم ضيوفه وإذا بقي شيء يذهب به ويوزعه على الفقراء ويحفظه، وهذا الذي يظن بالطيبين إن شاء الله. كيف قدرة الله ومشيئته مع قدرتنا ومشيئتنا، وبأن القدرة مع الفعل لا قبل الفعل؟ هذا مشاكل. القدرة هو ما يوجده الله للعبد، لأن العبد لا يقدر إلا بإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: ولكن كره الله بعاثهم فذبطهم وقيل عدوا مع القاعدين. بعدين قال: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. ولكن العبد الله أعطاه إرادة وقدرة على قدره وكلفه، وهذه الأمور البحث فيها يعني لا يأتي بطائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال: من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وبين. نرجو الله السلام والعافية.